بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. أول واجب من واجبات يوم عيد الأضحى العاشر من ذي الحجة رمي جمرة العقبة. بالنسبة إلى أدلة أصل وجوب رمي جمرة العقبة، يمكن الاكتفاء بالضرورة الفقهية والتسالم الفقهي بين السنة والشيعة على وجوب ذلك في يوم العاشر على الإجمال، ولكن هناك أدلة روائية بالإضافة إلى التسالم الفقهي أشار إليها السيد الخوئي وآخرون، لعل أهمها صحيحة معاوية بن عمار الواردة في الباب الثالث من أبواب رمي جمرة العقبة، الحديث الوحيد في الباب. محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: خذ حصى الجمار ثم أت الجمرة القصوى التي عند العقبة فارمها من قبل وجهها ولا ترمها من أعلاها، وتقول: والحصى في يدك، اللهم هؤلاء حصياتي فاحصهن، إلى آخر الحديث. فهذه الرواية فيها أمر صريح واضح برمي جمرة العقبة في يوم العاشر، يقصد به يوم العاشر، يعني واضح جدا أن المراد يوم العاشر، لأن باقي الجمار إنما ترمى في يوم الحادي عشر والثاني عشر، فهنا المراد هو في يوم العاشر. هذه الرواية أول دليل لفظي ذكر في المقام، وهناك روايات أخرى أشار إليها السيد الخوئي يمكن المناقشة في كثير منها، لا بأس بالإشارة إلى بعضها. ما دل على جواز الرمي ليلا لبعض الطوائف، في بابين ذكرت هذه الروايات، في أبواب الوقوف بالمشعر الباب السابع عشر، وفي أبواب رمي جمرة العقبة الباب الرابع عشر. في هذين البابين توجد روايات كثيرة على أن بعض الطوائف، هذه الروايات التي قرأناها سابقا، الطوائف التي يجوز لهم الإفاضة ليلان، الوقوف بالمشعر ليلان ثم الذهاب إلى منى ليلان لرمي جمرة العقبة. السير الخوي قال بأن هذه الروايات تدل على وجوب رمي جمرة العقبة، بينما لا أرى أنها كلها، لعل بعضها فيها دلالة مثلا لمجيء فعل الأمر، مثلا صيغة فعل الأمر كذا، وإلا فمجرد جواز الاستعجال في وقت رمي الجمرة وفعلها ليلان، هذا لا دلالة فيه على الوجوب، يناسب الاستحباب أيضا. فالدلالة على الوجوب نعم إذا كان في تعبير تلك الروايات صيغة فعل الأمر مثلا أو قرينة معينة تدل على الوجوب معقول، ولكن مجرد جواز الاستعجال هذا لا دلالة فيه على الوجوب، هذا جواز الاستعجال، أما أصل الفعل هل هو واجب أو مستحب ما معلوم إلا بالضرورة الفقهية، وتسلم الفقهي هذا أمر آخر. وإلا لو أردنا أن نعتمد على هذه الروايات فلا يعرف من كثير منها، لا يعرف أن هذا العمل عمل واجب أو غير واجب. فمثلا خل نأخذ بعض النماذج، ما نستوعبها بس بعض النماذج، في الباب 14 من أبواب رمي الجمرة، رمي جمرة العقبة، محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بأن يرمي الخائف بالليل ويضحي ويفيض بالليل، لا بأس بأن يرمي الخائف بالليل، هذا لا بأس شنو معنى؟ يعني بأنه أصل الفعل واجب وإيقاعه في الليل لا بأس، إيقاعه في الليل لا بأس، ولكن أصل الفعل هل هو واجب أو لا ما معلوم، ما كل دلالة على في هذه الرواية على أن أصل الفعل واجب ولكن إيقاعه في الليل لا بأس. إيقاعه في الليل لا بأس فيه دلالة، ولكن إيقاعه في الليل لأجل تحقيق من لأجل تحقيق الواجب أو لأجل تحقيق المستحب ما معلوم، ما كل دلالة. الرواية الثانية في نفس الباب عن أبي عبد الله قال رخص للعابد والخائف والراعي في الرمي ليلان، هذا هم أيضا نفس المعنى. نعم بعض الروايات قد يكون فيه دلالة على الوجوب، بعض الروايات هذه الروايات وهي الروايات الدالة على جواز الاستعجال ليلان لبعض الطوائف، مثلا الرواية الواردة في بابي احنا ما استوعبنا هذه الروايات، ماكو داعي كنماذج قاعد ناخذ، بلي مثلا الروايات الواردة في باب 17 من ابواب الوقوف بالمشعر، التعبير بافض بهن بليل ولا تفض بهن حتى تقف بهن بجامع، ثم افض بهن حتى تأتي الجمرة العظمى فترمين الجمرة، او يرمين المفروض يكون الجمرة، هذا تعبير فيه صيغة فعل الأمر قد يقال بدلالته على الوجوب، هذا في الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث الثاني في الباب، والسند تام عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان، بلي علي بن النعمان شهد بوثاقته النجاشي، عن سعيد الأعرج أيضا ثقة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك معنا نساء فأفيض بهن بليل، فقال نعم، تريد أن تصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قلت نعم، قال أفض بهن بليل ولا تفض بهن حتى تقف بهن بجامع، ثم أفض بهن حتى تأتي الجمرة العظمى فترمين الجمرة أو يرمين الجمرة، إلى آخر الحديث. إذن فهذه الروايات قد تتم دلالة بعضهن، ولكن كثير من عدهن لا يتم دلالتها. من جملة ما استدل به على وجوب رمي جمرة العقبة في يوم العيد إطلاق رمي الجمار كصحيحة ابن عذينة، الروايات الواردة في كل رمي الجمار مو فقط بشأن جمرة العقبة، مثل صحيحة ابن أذينة باب 19 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة، من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة، باب 19 حديث التاسع، باب 19 حديث التاسع، محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال وسألته عن قول الله عز وجل الحج الأكبر، فقال الحج الأكبر الموقف بعرفة ورمي الجمار. خب هذه عدها السيد الخوئي من جملة الروايات الدالة على المطلوب، ولكن ما فيه دلالة على أنه هل أن كل رمي الجمار بما فيها يوم العاشر رمي الجمرة العقبة هي المراد بالحج الأكبر، أو على الإجمال رمي الجمار ما كان واجبا من رمي الجمار. شلون نعرف أنه رمي الجمار كلها واجبة؟ يفسر الحج الأكبر، خب فيه دلالة التزامية، قد يكون فيه دلالة التزامية على الوجوب، لو سلمنا الدلالة الالتزامية على الوجوب، يعني إن كان بعض أفعال الحاج سمي بالحج الأكبر إذن فلا بد أن يكون واجبا، فلو سلمنا بهذه الدلالة الالتزامية على الوجوب، ولكن كيف نعرف أن المراد برمي الجمار هو ما يشمل هذا القسم من رمي الجمار؟ لعل بعضها، لعل المراد بأن ما كان واجبا من رمي الجمار هو الداخل في الحج الأكبر. على كل حال، وأيضا من جملة ما استدل به على وجوب رمي جمرة العقبة ما دل على أنه يرمى عن المريض نيابة عن المريض المغمى عليه والكسير والمبطون، هؤلاء الذين لا يستطيعون أن يباشرون بالرمي فيرمى بالنيابة عنهم. وأيضا قال السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه بأنه إن لم يكن واجبا شنو الداعي في هذه النيابة؟ فأيضا أقول بأنه لعل النيابة لفعل مستحبا، شنو الدليل على كونه على كونها نيابة لفعل واجب؟ إلا إذا جاء فيها تعبير بما يدل على الوجوب، وإلا مجرد هذا المعنى لا دلالة فيه على الوجوب. هم أيضا بعض النماذج نأخذ في الباب 17 من أبواب رمي جمرة العقبة، من أبواب رمي جمرة العقبة، الباب 17، محمد بن علي بن حسين بإسناده عن معاوية بن عمار، الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه بإسناده عن معاوية بن عمار، ما أدري إسناد الشيخ الصدوق إلى معاوية بن عمار تام أو غير تام، وعبد الرحمن بن الحجاج جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال الكسير والمبطون يرمى عنهما، قال والصبيان يرمى عنهم. هل أنه يرمى عن هؤلاء لأجل تحقيق فعل واجب أو لأجل تحقيق فعل مستحب؟ كيف يعرف من ذلك؟ وهكذا باقي روايات هذا الباب، لعله أكثرها لعلها من هذا القبيل. سأل أبا الحسن موسى عليه السلام عن المريض ترمى عنه الجمار، قال نعم يحمل إلى الجمرة ويرمى عنه. على كل حال، وأيضا من الروايات التي يستدل بها على وجوب رمي جمرة العقبة في يوم العيد ما دل على أن الرامي لا بد وأن يكون بحصى الحرام، باب الرابع من أبواب رمي جمرة العقبة. هذه الروايات أيضا اشتراط كون الحصى مأخوذة من الحرام، هذه الروايات تدل على اشتراط ذلك في صحة العمل، لكن هل هذا اشتراط ذلك في صحة عمل واجب أو في صحة عمل مستحب؟ ما همين عرف، إلا إذا عصد فبعض فيه دلالة قرينة معينة، وإلا أصل هذا المعنى لا دلالة فيه على الوجوب. باب الرابع من أبواب رمي جمرة العقبة، ما أعرف المرحوم سيد الخوي رضوان الله تعالى عليه كل هذه الروايات ذاكرها بعنوان أنها تدل على الوجوب، كيف ما أعرف؟
قصد مجموع هذه قراءة، يعني فعل المعصوم التي يشد العليه بحيث أنه يجوز.
ما قايل لو قايل من حيث المجموع، لو قايل من حيث المجموع قرائن كل
يوم الحج الأكبر،
لو قايل إذن قرائن نجمعها ومن حيث المجموع نستفيد، قد يتم لو قايل أنه هذه القرائن تجمع بعضها مع بعض ويستفاد منها من حيث المجموع الوجوب، معقولة يعني ما نقدر ننكر عليها، وإن كان هم قد واحد يشك. ولكن ما قايل هيك، قايل أن هذه الروايات تدل، هذه الروايات تدل، هذه الروايات تدل، يعني هالشكل قايل. لعله يقصد بعضها يدل مو إلا كلها، يعني بعض كل مجموعة من هذه المجاميع، لأن في بعضها قرينة خاصة أو فعل أمر مثلا. وظني أنه بدون أن يفحص قايل، بدون أن يراجع الروايات هالشكل كحدث. بلي اعتمادا على من قبله مثلا، فمن دون فحص يعني. على كل حال هسه هذا باب 4 من أبواب الرمي جمرة العقبة. محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة الظاهر السنة التام عن أبي جعفر عليه السلام قال حصل جمار إن أخذته من الحرم أجزأك، وإن أخذته من غير الحرم لم يجزئك. قال وقال لا ترمي الجمار إلا بالحصى. خب أجزأ أو لم يجزئ هذه يعني لو صح نسميه وجوب شرطي، هذا مو وجوب تكليفي، يعني يشير إلى أنه أجزأك مما في ذمتك. هسه شنو اللي في ذمتك، وجوب أو استحباب؟ مهما كان، إن كان من حصى الحرم يجزئ، إذا كان من خارج الحرم لا يجزئ. أما الدلالة على الوجوب ما دلالة، لا دلالة فيها على الوجوب. الرواية الأخرى خذ حصى الجمار من جامع، فإن أخذته من رحلك بمنى أجزائك. خب هذا هم أيضا يعني خصوصية أخذ الحصى من الحرم خصوصية لازمة، لكنها خصوصية لازمة في عمل واجب أو في عمل مستحب ما بوضوح، إلى غير ذلك من روايات هذا الباب. أيضا من الروايات، من جملة الروايات التي عدت دالة على الوجوب ما دل على أنه لا بد من الإصابة، من ترمي الحصى لا بد من إصابة الجمرة، أما إذا عصد فالحصى ما أصيبت فهذا ما مقبول. هذا هم أيضا عدة من الروايات الدالة على الوجوب. هذا هم أيضا قد يمكن المناقشة فيه، بأنه هذا هم أيضا إشارة إلى الوجوب الشرطي مو إلى الوجوب التكليفي. بل هذا العمل إنما يقبل، إنما يصح شرط صحته، شرط اللزوم في صحته، شرط لازم في صحة هذا العمل أن يصيب. أما أصل هذا العمل واجب أو مستحب ما يندرى إلا بدليل آخر. هذن الروايات في الباب السادس من أبواب رمي جمرة العقبة. في الباب السادس حديثان في الباب. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال فإن رميت بحصات فوقعت في محمل فأعد مكانها، وإن أصابت إنسانا أو جملا ثم وقعت على الجمار أجزأك. هسه تعبير أعد قد واحد يقول بأنه فيه دلالة على الوجوب التكليفي، ولكن هم أيضا قد واحد يقول لا، هذا هم أيضا شرطي، مو لأجل صحة عملك لابد لك أن تعيد، إن لم تعيد فعملك مو صحيح. أما هل أن أصل هذا العمل عمل وجوبي أو استحبابي كيف يعرف؟ وعلى كل حال الرواية الثانية في حديث قال سألتها عن رجل رمى جمرة العقبة بست حصات ووقعت واحد في المحمل، قال يعيدها. فهذا هم يعيدها، قد واحد يقول بأنه جملة خبرية في مقام الطلب، وفي علم الأصول هم ذكروا بأن الجملة العملية في الجملة الخبرية في مقام الطلب يدل على الوجوب، ولكن هل أن هذا الوجوب وجوب شرطي يستظهر منه الوجوب الشرطي في شرط في صحة العمل أو وجوب تكليفي؟ وعلى كل حال وأيضا استدل بالأخبار البيانية الحاكية عن حج النبي صلى الله عليه وآله. هذه الأخبار في جزء آخر من الوسائل، وما جاء ذاك الجزء وياي. هم أظني أنه هذه المناقشة واردة فيها من أنها تدل على فعل رسول الله صلى الله عليه وآله، وقد لا يدل، قد لا تكون فيها دلالة على الوجوب. بلي، هذه الأدلة التي جاءت في تقرير السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، وأكثرها قابل للنقاش. أهمها التي هي الصحيحة فيها دلالة، بل الرواية الأولى، الرواية الأولى صحيحة معاوية بن عمار، باب 3 من أبواب رمي الجمرة العقبة، الحديث الوحيد في الباب. هذه أهمها، وأهم من هذه التسالم الفقهي. يكفينا التسالم الفقهي عند السنة فالشيعة، يكفينا ذلك. هذا في أصل وجوب رمي الجمرة في رمي جمرة العقبة في يوم العاشر. وأما التفاصيل فهناك شرائط لا بد من توفرها لصحة العمل. نقرأ عبارة المتن: رمي جمرة العقبة، المسألة رقم 119، وهو الرابع من واجبات الحج. من واجبات الحج يصير رابع، من أعمال يوم العيد يصير الأول. من واجبات الحج الإحرام والطواف والوقوف ببلي. لا الإحرام والطواف هذه ما تر عمرة المفردة. الآن قاعد يعدد واجبات الحج، مو المفردة، القسم الأول من حج التمتع. الآن قاعد يعدد أعمال القسم الثاني من حج التمتع، يعني ما يسمى بحج التمتع. حج التمتع، الحج الذي هو قسم الثاني من الحج التمتع، بها أعمال: الأول الوقوف بعرفات، الثاني الوقوف بالمشعر، بلي الأول الإحرام، الثاني الوقوف بعرفات، الثالث الوقوف بالمشعر، الرابع رمي جمرة العقبة، وهو الرابع من واجبات الحج. وجمرة العقبة اسم لموضع مخصوص، وهي واحدة من ثلاث جمرات، وتعتبر جمرة العقبة أقربها إلى مكة، ولا يجب في يوم العيد رمي سواها. التعبير الوارد في هذا المتن بأنه اسم لموضع مخصوص، ما قايل لبناء أو شيئا عمود مخصوص، قايل لموضع مخصوص. ما أعرف هل أن هذا فيه إشارة إلى أن جمرة العقبة هو ما يوضع على هذا الموضع المخصوص، حتى وإن بدلوا حسب طول التاريخ، وضعوا في هذا الموضع هذا هدمه، ووضعوا فيه فد عمود آخر بدلا عن العمود الذي كان في ذاك العهد، فأيضا الوجوب يستمر. هو السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه فصل بالنسبة إلى ما إذا حصل نوعا من التبدل والتحول في الجمرة، هذا لعله سيأتي شرحها في مسائل قادمة، بل إذا حصل شيء من التبدل والتحول في الجمرة، فصل السيد الخوي بين أن يكون الجمرة تحاط، ما يرتفع، وإنما تحاط بإحاطة، وبينما إذا طولوا الجمرة أكثر من الذي كان قديما. فبالنسبة إلى ما يحاط بالجمرة جوز أن يرمى إليها، وأما بالنسبة إلى طول الأكثر ما جوز. ووجه استدلاله هو أنه بالنسبة إلى الجمرة من الواضح أنه هذه الجمرة ما تبقى طول التاريخ على ما هو عليه، يتبدل يرمم، فظاهره يختلف عما كان ظاهرا في العهد القديم، فيرمم أو يبدل. والأحكام الإسلامية مستمرة إلى يوم القيامة، ما مخصوصة بزمان دون زمان. والأئمة عندما كانوا يذكرون هذه الأحكام كانوا يذكرون هذه الأحكام للمسلمين وللمؤمنين إلى يوم القيامة، مو لأبناء عصرهم فحسب أو أبناء ما يقرب عصرهم فحسب، وهم يعلمون وواضح جدا أن هذا البناء ما راح يبقى إلى الأبد بما هو الذي كان في ذاك العهد. فكل هذه قراءة على أنه يجوز رمي الجمرة حتى إذا تبدلت، حتى إذا رممت وما شابه. وأما الإضافة الطولية فيقول لا، الإضافة الطولية هذا خارج عن الجمرة الواقعية، هذا إضافة خارج عن خارج عن الجمرة التي كانت في ذاك العهد والتي لا بد من رميها إلى يوم القيامة. طبعا أقول بأنه لو صح أصل هذا التفكير في أنه لا بد من مراعاة هذا الحكم إلى يوم القيامة، وهذا قرينة وهذه قرينة على مقبولية الجمرة وإن تبدلت وتغيرت ونحو ذلك، لكن ما الفرق بين الطول والعرض لو عرض، لو أضيف إليه عرضا حجما ضخامة، لو أضيف إليه ضخامة؟ يبدو أن سيدي خوئي ما أخذ بعين الاعتبار تكبير الضخم، وإنما ترميم، مجرد ترميم بنفس الحجم الذي كان قديما. أما إذا عرض وضخم كما أنه كما في يومنا هذا عرض وضخم، بل أصبح جدارا، كان عمودا، الآن تشوف جدار مو عمود، قديما كان عمودا. طبعا أنا لحقت على العمود، ولكن عمود الكبير لحقت عليه، يقال أن العمود كان صغيرا في عهد أسبق من عدنا، في عهد أسبق من عدنا كان العمود مثلا متر ونص هيجي ينقل، ولكن العهد الذي أنا حجيت كان العمود أمتار طويل بقدر طول هذا الجدار الذي الآن موجود، هذا الجدار طويل بل عريض وطويل صاعد. خب أنا ما لحقت على الطوابق ما شايف، ولكن شايف هم العمود شايفه في الوقت الذي كان عمودا، ولكن عمود ضخم وطويل وطابق واحد فوق كان، فشوية طالع من عنده من الطابق الثاني مسوين ثقب بلي أعرض من عنده، فطالع من الثقب طالع إلى الطابق الفوق، ومن الطابق الفوق هم يرمون كانوا. أنا هالمقدار الذي لحقت عليه في الحج الأول، أنا مرتين حاج بعمري، في المرة الأولى كان هذا كان عمود وطالع راسية العمود من الطابق الثاني، بلي هذا المقدار الذي أنا لحقت عليه. ولكن في الحج الثاني اللي حجيت كان صار جدار صعد هم مو أربع طوابق، ولكن خب كان عالي. فكل هذا قطعا أطول من الحجم الأولي، لأن القدماء الشيبة ينقلون أنه كانت الجمرات قصيرة وبل ما مو بهذا الضخام اللي احنا شفناها، وكانت صغيرة مثلا متر ونص، هم صور لعلها موجودة. فعلى كل حال نقول للسيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه: ما الفرق بين إضافة الطول أو إضافة العرض والضخامة؟ إن كان فيه نقاش ففي كليهما لازم تناقش. ثم في أصل فكرة أنه هذا من الواضح أنه سيتبدل، سيتغير، سيرمم ونحو ذلك، أن هذا البناء في طول التاريخ سيتهدم، سيتأثر بالأمطار وإلى غير ذلك، فلا بد من ترميمه، من تبديله وما شابه. وبما أن الإسلام أبدي، إذن هذا الحكم يبقى أبديا حتى لو رمم. حتى أصل هذه الفكرة هم أيضا ما أعرف، لا يمكن الإطمئنان إليه بشكل واضح، لأنه خب لعل الحكم يكون جاريا ما دام الموضوع جاريا. هسه اليوم من الأيام لو هدموا الكعبة نهائيا، ماذا نصنع؟ هل نقول بوجوب الطواف حول الموضع، حول موضع الكعبة؟ ما أعرف، أنا مو واضح عندي. قد يقال به أنه الحج يسقط نهائيا لو هدمت الكعبة نهائيا مثلا. بلي مثلا، ما الفرق بين الكعبة والجمرة وبين قول وياي للصلاة للركعتين مقام إبراهيم؟ مقام إبراهيم قل كلهم يقولون بأنه لو غيروا موضعه الحكمهم يتغير وياه، لازم باتجاه مقام إبراهيم. لو أنه شالوا مقام إبراهيم نهائيا ودوا إلى متحف من المتاحف في دولة من الدول، فقطعا يسقط هذه الخصوصية، تسقط الركعتان، قد تبقيان أصل وجوب الركعتين قد يبقى، ولكن بعد باتجاه من؟ ما راح يقال باتجاه هذه النقطة، هذا الموضع التي كان فيها مقام إبراهيم، بل الخصوصية تسقط بأي اتجاه من اتجاهات الكعبة، تصلي الركعتين نحو القبلة فقط، بعد ماكو اتجاه مقام إبراهيم هم راح ينتهي. فبالنسبة إلى رمي الجمرة هم هكذا، قد يقال بأنه رمي الجمرة لو افترضنا أن الجمرة هدم نهائيا، فأليس يقال بأنه هذا الجزء من الحج يسقط، وأما باقي الأجزاء، بقاء باقي الأجزاء قد يكون بضرورة فقهية، وإلا حسب القواعد العامة إذا سقط الجزء سقط الكل، لأنه واجب ارتباطي كما قلنا كرارا، لأنه الواجبات الارتباطية بحسب القواعد الأولية لو عجز الإنسان عن الجزء سقط الكل، بالعجز عن الجزء الكل يسقط حسب القواعد الأولية، ولكن قد يقال بضرورة فقهية أن الحج لا يسقط بالعجز عن هذا الجزء وحده. فالمفروض نقول بأنه يسقط الواجب، مو أنه هذا بما أن الحكم أبديون إذن الوجوب يتحول من ذاك إلى غيره، إلى الشيء الجديد الذي وضع بدل عنه. هذا مو واضح عندي، ولعلنا نبحث فيه في المستقبل أكثر من هذا. والحمد لله رب العالمين.